بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران. صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تحدثنا عن هذه الآية المباركة، الآية 91 بعد 100 من سورة البقرة في حلقة الأمس، ووقفنا على الفقرة التالية: والفتنة أشد من القتل. ما معنى أشدية الفتنة؟ ما معنى أن تكون الفتنة أشد من القتل؟ وطرحنا آراء المفسرين والاتجاهات في تفسير هذه الأشدية. ونقف اليوم لنكمل الحديث الذي انتهينا إليه بالأمس، وهو أننا لا نقف على سبب النزول فحسب، بل إن الآية المباركة تعطي مفهوماً يمتد مع الزمن ومع امتداد الأيام والسنين، لأن الآية المباركة كما نعرف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن المورد لا يخصص الوارد، فتبقى الآية المباركة لا تتحجم في الماضي، وإن كانت هذه مثل الآية المباركة التي بين أيدينا تتحدث عن فتنة المشركين، يعني فتنة الذين كانوا المؤمنين الذين كانوا يعيشون في مكة من قبل قريش ومن قبل المشركين، فقد كانوا يمارسون ضدهم كل ألوان التعذيب والقمع والإرهاب من أجل أن يتنازل المؤمنون عن مبادئهم وعقيدتهم. فجاءت الآية المباركة لتقول، لتأمر المؤمنين بقتال هؤلاء المشركين، وذلك لأن الفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث أدركتموهم ووجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. وقلنا أن الآية تتحدث عن الفتنة في كل زمان ومكان، فهناك الفتنة الخارجية يعني من قبل أعداء الإسلام من الكافرين، هؤلاء الذين يحاولون أن يوقفوا المد الإسلامي والصحوة الإسلامية المباركة. وقد رأينا كيف عمت الفتنة بلدان ملايين من المؤمنين ومن المسلمين في آسيا الوسطى، وعندما انعزل هؤلاء المسلمون عن إسلامهم وعن علاقتهم بالدول الإسلامية الأخرى بعد 70 سنة وبعد 70 عام قضوها بالإرهاب والتنكيل والتعذيب، بعد ذلك استطاع هؤلاء المسلمون أن يتخلصوا من هذه الفتنة بسقوط الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى، فإن هذا السقوط يمثل سقوط أكبر فتنة قد أناخت بكلكلها على ملايين المسلمين ولمدة 70 عام. من عمليات مسخ الهوية الإسلامية ورغم محاولات المسخ الحضاري والاستلاب الثقافي ورغم شدة الفتنة وقسوتها، إلا أن المسلمين ما زالوا يحتفظون بإسلامهم وعقيدتهم، بل أصبح هؤلاء في شوق إلى الإسلام والكلمة الإسلامية الصادقة والنظام الإسلامي، وفي تطلع إلى الحكومة الإسلامية. وهكذا الحال في أوروبا وبالتحديد في البوسنة والهرسك، حيث كان المسلمون يرزحون تحت فتنة عمياء ما كان يسمى بيوغوسلافيا الشيوعية. من هذا المنطلق نفهم مدى الهجمة الاستكبارية الصليبية الصهيونية الحاقدة على المسلمين هناك من أجل عرقلة زحفهم باتجاه الإسلام، وذلك من خلال حملات الإبادة الجماعية وخلق فتن جديدة لإحباط الوعي الإسلامي الكبير الذي بدأ ينتشر في صفوف الملايين من المسلمين المتعطشين إلى الإسلام. هذه هي الفتنة الخارجية التي يخلقها أعداء الإسلام، وهي بدون شك أشد من القتل، لأنها تمثل القتل المعنوي وغياب الإسلام عن الأمة وما يسببه هذا الغياب من مآس وعواقب وخيمة. وهناك فتنة من نوع آخر، ألا وهي فتنة الطاغوت والحاكم الجائر الذي يحكم رقاب المسلمين باسم الإسلام وباسم الدين، ويمارس حملات القمع والإرهاب ضد المؤمنين المجاهدين. وهذه الفتنة فتنة تاريخية وليست معاصرة، فقد عانى منها أمير المؤمنين عليه السلام وقاومها وحاربها بشتى الوسائل والأساليب. وإذا تصفحنا نهج البلاغة نجده زاخرا في الحديث عن الفتنة التي هي أشد من القتل، لأنها فتنت المؤمنين في دينهم وحرفت معالم الدين، حتى وصلت الأمور إلى درجة يصفها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: أيها الناس، سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. انظر إلى دقة التعبير ودقة الوصف ومدى خطورة هذه الفتنة الداخلية التي هي أشد من القتل. أيها الناس، سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه، وهذا تعبير عن تفريغ الإسلام من محتواه ليكون إطار من دون مضمون حقيقي، بل يكون الإسلام في خدمة الظالمين وفي خدمة الطواغيت والمستكبرين. وقد كان الإمام علي عليه السلام يغتنم كل فرصة سانحة من أجل توعية الأمة بخطورة الفتن التي تريد أن تعصف بالإسلام فتجعله في خدمة الظالمين عندما يتفرغ من محتواه ليكون إطارا فحسب، تماما كالإناء المغلوب خاليا من أي محتوى ومن أي مضمون، إنك تشاهده إناء ولكنه إناء فارغ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، حيث يفرغ القرآن من محتواه الحقيقي. يقول الإمام علي عليه السلام: إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. هذه هي مخاطر الفتنة تقلب المقاييس وتفرغ الآيات المباركة من دلالاتها الصحيحة لتكون في خدمة السلطان الجائر والسلطة الظالمة. وقد تنبه الإمام علي عليه السلام إلى خطر هذه الفتن وفي نهج البلاغة كما ذكرنا مقاطع كبيرة يتكلم فيها أمير المؤمنين عن شدة الفتنة وخطورة الفتنة في الأمة، وسنتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا، من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أحبة الإيمان، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد نصرات قشاقش. موضوع البحث هو التوحيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. القرآن الكريم أتانا بسور كبيرة جدا، أكبر سورة سورة البقرة في القرآن الكريم، تحمل كثيرا من المعاني والطروحات التي تنفع المجتمع في مسيرته. وجاءت بعض الصور في القرآن الكريم قصيرة جدا وصغيرة في ألفاظها، لكنها كبيرة في توجيهها ومعانيها. وأنا أتعجب من البعض عندما يرمي الشيعة بالشرك والعياذ بالله بالله، لأنهم يزورون القبور، قبور الأئمة، ويتبركون بتلك الأضرحة الطاهرة، وليس التبرك بالظاهر إنما بالمضمون. يعني نحن لما نأتي إلى قبر الحسين لم نقصد القبر ولا المقام ولا الجدران المبنية ولا قبة الذهب ولا المآذن المذهبة ولا المرمر الموجود في ضريح الحسين ولا ذلك الشباك الذهبي أو المذهب على ضريح أبي عبد الله، إنما نأتي لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما أي إنسان له حبيب وعزيز يأتي إلى زيارة قبره بعد موته. هو حتما لا يقصد الأحجار ولا يقصد التراب ولا يقصد الألواح الموجودة على القبور. الزهراء قالت لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، لا تترك زيارة قبري، فإن الميت يأنس بأهله عند القبر وبصوت القرآن على قبره. فكان الإمام علي يحضر عند الزهراء سلام الله عليها على قبرها، وهو العالم بقبرها، يحضر عند قبرها ويقرأ على قبرها الصافات وياسين. هاي دائما زيارة الإمام علي كانت إلى قبر الزهراء، والزهراء كانت تزور قبر أبيها رسول الله، والصحابة من الرعيل الأول كلهم كانوا يزورون قبر النبي. لما يأتون إلى الجامع يقفون على قبر النبي ويسلمون على النبي: السلام عليك يا رسول الله. فبمجرد أننا نزور القبر معنى ذلك نرمى بالشرك، وهذه فرية كبرى على الشيعة وعلى التشيع. لأن مدرسة التوحيد إذا كان لها قوام ومركز لتنطلق منه، تنطلق من مدرسة أهل البيت. فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مقدم خطبتها التي ألقتها على جمع من المهاجرين والأنصار يوم أخذوا إرثها فدكا من أبيها رسول الله ونحلتها، ويوم ظلموها، عبد الله بن الحسن يقول: خرجت فاطمة في لمة من نسائها وحفدتها، وهي تطأ أذيالها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أقبلت إلى مجلس فيه جمع من المهاجرين والأنصار، فنيطت دونها ملاءة، يعني وضع بينها وبين الناس ستار، أنت أن، فأجهش القوم لها بالبكاء. فلما هدأ نشيجهم افتتحت كلامها بحمد الله والثناء عليه، وذكرت أباها محمدا فصلت عليه صلى الله عليه وسلم. فعاد القوم في بكائهم، فأمهلتهم هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وأكملت كلامها فقالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الأوهام كيفيته، ومن الألسن صفته، ليس كمثله شيء، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وإظهارا لقدرته وإعزازا لدعوته وتنبيها لبريته. والزهراء تبين معاني التوحيد في كلامها، فمدرسة التوحيد إذا كان لها مركز للانطلاق فمركزها أهل البيت. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه يقول قل هو الله أحد. طبعا لما جاء الناس وسألوا النبي نريد أن نرى ربك، أرنا ربك، كيف هو ربك، يأكل يشرب يقوم يقعد ينام، فنزل الوحي يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كفؤا أحد. فهذه الصورة جعلت تنزيه الإله سبحانه وتعالى. لذا نحن نلجأ إلى مدرسة أهل البيت. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جائعا إلا أشبعته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا أديته. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اشفي كل مريض، من أوصانا بالدعاء، من تعلق قلبه بنا، من يشاهدنا، من يسمعنا وله مريض أو كان مريضا. إلهي بحق مريض كربلاء زين العابدين إلا ما مننت عليه بالشفاء العاجل يا الله يا الله. اللهم اقضي حوائجنا حاجة حاجة، بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وقاضي الحوائج أبي الفضل العباس. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم تقبل عملنا بأحسن قبول، احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، آبائي، سادة الإخوة العلماء، اللهم احفظنا جميعا، أمهاتي وأخواتي الحاضرات، أهلي السامعين والسامعات، المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا ومنهم، واقضي حوائجنا، وابعث إلى أرواح أمواتنا منا ثواب ما قرأناه وثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه الله العزيز الحكيم. وألق عصاك يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها
كان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله لا إله إلا الله. لا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل؟ يا غفار جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني؟